الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونتوب إليك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وقليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أخرج للدنيا أمة لم تر مثلها، هي خير أمة أخرجت للناس. ثم أتاه اليقين إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فوصلا بما سبق وكنا في ذكرى احتفال المسلمين بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت إن الأولى أن تهتم الأمة اليوم بميلادها هي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ولد ثم قد مات، وهو حي عند ربه حياة يعلمها الله سبحانه، أما بالنسبة لنا فهو ميت عليه الصلاة والسلام. فوجب علينا أن نهتم بميلادنا نحن، هل نحن على ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن على ما أسسه؟ هل نحن على ما قعده؟ هل نحن كأصحابه الذين رباهم أو خلف لهم كما يرضى رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ واستعرضنا في ذلك عدة أحاديث تبين منها وصف الأمة قبل أن توجد في الدنيا وقبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم أو يبعث، ثم حال الأمة في مكة المكرمة في ذلك المخاض الشديد لمدة 13 عاما، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤسس ويعد هذه اللبنات التي تكونت منها الأمة، ثم ميلاد الأمة في المجتمع المدني بعد الهجرة المباركة، حيث صارت للأمة دولة وصار لها جيش وصار لها بيت ونظمت علاقاتها الداخلية والخارجية. ثم استعرضنا حياة الأمة في عهد الخلافة أيام الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم، ونستكمل الموضوع فيما بعد ذلك حيث توالى الأمر دون انقطاع لفترة طويلة جدا، والأمة الإسلامية قائمة على أرض هذه الدنيا، سيدة على أهل الأرض، قائدة رائدة في كل مجال، لا سيما في مجال العقيدة والدين فهي أشرف الناس دينا، ثم في مجال العبادة فهي أحكم الناس عبادة، ثم في مجال العلم والدنيا فهي أعلم الأمم الموجودة على وجه الأرض، هي التي تبث إليها ثقافتها وعلومها، هي التي تسجل براءة الاختراع في كل فن من الفنون. هذه الأمة من بعد الخلافة الراشدة توالت عليها دول تسمت بأسماء على حسب من ولي أمرها، فكانت دولة الأمويين ثم العباسيين ثم الدولة العثمانية في تركيا. هذه الفترات كانت الأمة قائمة على منهج الله سبحانه وعلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقص تاريخا، فالتاريخ طويل والسنوات عديدة، وإنما هي ملامح لهذه الأمة على طول طريقها وكيف احتفظت بشخصيتها النبيلة. كانت لهذه الأمة هوية، كانت لهذه الأمة هوية خاصة تميزها عن كل دولة، عن كل أمة، فكانت دولة الإسلام تسمى بالإمارة، وكان قائدها يلقب بالأمير، أمير المؤمنين، ويلقب بإمام المسلمين، ويلقب بالخليفة. حتى ما صار إليه الأمر فيما بعد من نظام المسلمين بين أمرين، إما جمهوري وإما ملكي، فهذه الألقاب لها تأثير في من يتلقب بها، لها تأثير على من يحملها. كما قال العلماء، لكل شيء حظ من اسمه سلبا أو إيجابا. فربما ذلك المولود الذي سمي بصالح يكون اسمه دافعا له ليصلح وليكون صالحا بالفعل، كما كان بعض المسلمين سمي بحزن أي صعب، فبقيت الصعوبة فيه وفي نفسه من بعده من أثر هذا الاسم. كذلك كان الحاكم في الإسلام يلقب بالأمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل جماعة في سفر أو في عمل أو في حل أو ترحال، ولو كانوا ثلاثة أمرهم أن يؤمروا عليهم أحدهم لئلا يتأمر الشيطان عليهم، وكان يسميه بالأمير. وكلمة أمير على وزن فعيل بمعنى مؤمر، أي وراءه وعلى كاهله وعلى عاتقه مأمورية مهمة، تكليف، والتكليف ثقيل، فليست المسألة شرفا وعزا وعنجهية، إنما هي مأمورية يتأمر بها الأمير من أجل إخوانه، إنه يدفع عنهم إمارة الشيطان، إنه يحكم رأيهم وقيادهم عند الاختلاف، إنه يردهم إلى المرجع عند التنازع، فيحفظ وحدتهم ويجمع كلمتهم ويطرد الشيطان عنهم، إنها مهام ثقيلة. ولذلك كان الناس يفرون من الإمارة لما عرفوا حقيقتها. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه عين فيها إلزاما من أبي بكر، وأبو بكر عين فيها إلزاما من عمر، وفي نهاية إلزاما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نهاية حياة عمر اختار ستة من شباب الصحابة ورجالها الفتيان الأقوياء ليختار المسلمون من بينهم أميرا لهم، ولم يختر فيهم ابنه عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما. فسئل في ذلك فقال رضي الله عنه: كفى لها بواحد من آل الخطاب. يكفي أن يسأل عن إمارة المسلمين والمؤمنين واحد فقط من آل الخطاب، أسأل أنا وولدي يكفي أنا. وأبعد ولده عن هذه المأمورية الصعبة، وسميت إماما. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأولهم إمام عادل. قال الشيخ أحمد الدومي رحمه الله تعالى من رجال الأزهر الشريف وهو يشرح هذا الحديث في محاضرة، قال: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل ولم يقل الحاكم العادل؟ ثم ذكر حكمة ذلك في أن نظام الإسلام أن يكون حاكم المسلمين إمامهم في الصلاة، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حاكما للمسلمين وللدولة في زمانه وإماما لهم في الصلاة، وأبو بكر كان أميرا على الناس في الدولة وإماما لهم في الصلاة، هو الذي يصلي بالناس، وعمر كذلك حتى قتل عمر في المحراب رضوان الله عليه، وهكذا عثمان وعلي وغيره من بعده. الإمام، وارتبط في ذهن المسلمين الأوائل الذين تربوا في مدرسة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ارتبط في أذهانهم ثقل الإمامة، ثقل الإمامة، فكانوا يهربون منها ويفرون منها، بل يدفع بعضهم بعضا عنها رحمة به وحبا فيه وخوفا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته وأراد أن يصلي بالناس فأثقله المرض وهم ينتظرونه لصلاة الظهر، حتى رأى أنه لا يستطيع النهوض فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فتدافع عنه ابنته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فتقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل ضعيف، إذا أمن الناس فقرأ بكى. فأسكتها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر فوق مشورة النساء، هذا أمر ينطق فيه بالوحي، أسكتها وكرر أمره: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ارتبط في أذهان المسلمين الأوائل أن الإمامة ثقيلة لما فيها من قراءة القرآن وقد يتلبس على الإمام ويغلبه، لما فيها من تحمل أخطاء بعض المأمومين، لما فيها من محاولة تذكر كم ركعة حتى لا يتلبس عليه عدد الركعات، حتى يؤدي الأمانة ويصل بالناس وصولا صحيحا. فيها ثقل الأمانة حتى إن الإمام هو وفد الناس إلى ربهم، ولذلك يختار أعلم أقرأ الناس بكتاب الله ثم أعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا مراتب في اختيار الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن يتحمل ضمانات، والمؤذن أخف منه، مؤتمن على تحديد الوقت ليؤذن للناس، أما الإمام فهو ضامن، هو الذي يأمر بالإقامة، هو الذي يصب الصفوف، هو الذي يتحمل القراءة، هو الذي يتحمل كذا وكذا، أعباء كثيرة تلقى على عاتق الإمام. فحينما علم الناس ثقل الإمامة كانوا يفرون منها، لا يطمعون فيها، لا يرغبون فيها. لكن لما صار الأمر رئاسة فيها عزة، فيها كرامة، فيها رفعة، فيها سلطان، رغب فيها الناس وطمع فيها هذا، ويقتال الرؤساء، والولد يستغيب أباه في مكان أو زيارة ويأخذ الملك منه، وهكذا تناحر على السلطة لما رأوا من بهجتها وزهوها دون أماناتها وضماناتها. الملكية، ملك كلمة مغرية، كلمة تفتح الصدر إلى أوسع من الدنيا، يظن بها صاحبها أنه يستطيع أن يفعل كل شيء، أن يبيع الناس، أن يستعملهم، أن يخمرهم، أن يرفعهم، أن يضعهم، أن يذلهم، أن يعزهم، إنه ملك. ولذلك تأتي منها غالبا صور الفساد. قالت ملكة كانت رشيدة العهد، وهي ملكة سبع بلقيس عليها رحمة الله. قالت وهي تنازع أمر وتناقش خطاب سليمان عليه السلام، قالت لوزرائها: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، غالب أمرهم كذلك وغالب شأنهم هكذا، جعلوا إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يصدق الله على كلامها ويختم له بالموافقة فيقول في آخره: وكذلك يفعلون. وكذلك يفعلون ليس من كلام بلقيس، إنما هو من كلام الله تبارك وتعالى ليؤكد على صحة هذه المعلومة، وفي ذلك شهادة برشد رأي بلقيس عليها رحمة الله. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا غالب شأنهم، لأن كلمة ملك توحي بالملكية بغض النظر عن المسؤولية، فهي تزهو أمام أعين المتطلعين فيتناحر عليها الناس ويتكالب عليها الناس، ولذلك كانت بين الناس ميراثا ليقطعوا النزاع فيها. فيتولى ولي العهد من بعد الملك أيا كان هو، صغيرا أم كبيرا، رئيلا أم سفيها، أيا كان فهو ولي العهد، لا تخرج عنهم إلى أن أنتهي العائلة أو تقوم ثورة أو ما إلى ذلك فيتغير النظام. فالنظام الذي لقب الناس به الرئاسات والحكومات نظام يغري بالملك، يغري بالسلطة دون تطلع إلى المسؤوليات. ونحن بشر دعاء، الواحد يأتيه مال فيغرى به فيرفع رأسه فوق الناس، تأتيه مصيبة فينكب على وجهه. قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر كان جزوعا وإذا مسه الخير كان منوعا إلا المصلين. ومن أين لك بهم؟ من أين لنا بالمصلين الذين والذين بتلك الأوصاف العظيمة التي ذكرها الله في سورة المعارج؟ هم المؤمنون حقا بهذه الأوصاف الكاملة من صلاة وخوف من الله تبارك وتعالى ومحافظة على الفروج والأعراض والنسب وأداء للأمانات ورعاية للعهود والمواثيق وغير ذلك، هم المؤمنون حقا. من أين لنا بمؤمن حق يقوم في رياسة فلا يظلم فلا يجهل فلا تغريه سلطة؟ نحن بشر دعاء، إلا من اعتصم بالإيمان اعتصاما كاملا وأمره لا يسلم أيضا. فكانت للدولة الإسلامية والأمة الإسلامية صفة خاصة، ألا وهي الإمامة والإمارة والخلافة. فالخليفة إنسان مستخلص على شيء، أستخلصك على مالك حتى تستأمره لي، أستخلصك على أولادي من بعدي فأنت وصي على الأيتام حتى إذا بلغوا الرشد انتهى أمرك، انتهت مهمتك، فأنت مقدم على عمل تعلم أن له نهاية، بخلاف ما وضع الناس من ألقاب. الأمة الإسلامية لها هويتها الخاصة، لها مهمتها وهمتها المميزة كذلك. الأمة الإسلامية في تلك الظروف كانت لها همة عالية، كان فيها رجال ممن قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كانوا على وعي عظيم، ولذلك اهتموا بالأمور المهمة. لم يكن هم الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية والعالم الإسلامي، لم يكن همهم لهوا، لم يكن همهم لهوا ولا لعبا ولا تخرفا ولا لغوا، إنما كان همهم أشياء عظيمة، مهام غالية بالغة الأهمية. كان من أجلها دعوة الخلق إلى الله، تعريف الناس على ربهم الحق الإله الأعظم سبحانه وتعالى. هذا هو كان من أهم مهامهم، ولذلك كانت تبعث الوفود وتجيش الجيوش لنشر دين الله، لتبليغ كلمة الله، لا للحرب وسفك الدماء وأخذ الموارد الطبيعية في البلاد كما يدعي البعض، أبدا ليس لقتل الأرواح وإزهاقها وإهدار الدماء وانتهاكها أبدا، وإنما فقط يدخلون البلاد. إن الله بعث لكم رسولا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل عليكم كتابا اسمه القرآن فيه عزكم وذكركم، نصه كذا، للنبيكم سنة شريفة محكمة فيها كذا وكذا، يعلمونهم يقبل من يقبل ويرفض من يرفض بشرط أن يسالم، إلا من وقف صادا عن دعوة الله رادا لكلمة الله بالقوة، فهذا لابد أن يزاح بالقوة، ولا بد أن يدافع بالقوة، فتأتي مهمة الجيش القتالية في تلك اللحظة. لكن كما قلنا سابقا، كان كثير من البلاد حينما تعرض عليهم دعوة الإسلام يفتحون الأبواب، تفضلوا قولوا ما شئتم بلغوا ما أردتم، ويسمع حاكم البلاد ومحكومها، الكل يسمع لهذا العرض الذي جاءهم، فمن ولد فيه خيرا قبله، ومن أراد أن يرفضه رفضه، ويرضى الناس أن تحكم البلاد وأن يحكم العباد بشريعة الله تبارك وتعالى، لأنها شريعة عادلة تعرف لكل ذي حق حقه الدعوة. ولذلك بلغ الإسلام ربوع الدنيا، وأسلم أهل الهند والسن، أسلم أهل الشرق والغرب، أسلم الكثيرون ودخلوا في دين الله أفواجا، وعربهم الإسلام بالصلاة وقراءة القرآن وتلبية الحج وغير ذلك من عبادات لا تقال ولا تؤدى إلا بلغة العرب، لغة القرآن. ومن مهام الدعوة بناء المساجد، فكانوا كلما نزلوا في بلد بنوا فيه مسجدا، وهذا مسجد سيدنا عبد الله بن عمرو، سيدنا عمرو بن العاص، مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فتح الله على يديه مصر، بنى مسجدا وهو في مكانه الى الان، الا انه وسع وطور بعض الشيء. هذا مسجده، وحينما نزل الفاتحون الى ارض بلبيل بنوا هناك مسجدا لا يزال يسمى باسمهم، مسجد سادات قريش، سادات قريش. وفي كل مكان هكذا كلما نزلوا بنوا مسجدا اقتداء بصدر الأمة ونبي الأمة صلى الله عليه وسلم، الذي إنما دخل المدينة أو نزل عاليتها بنى مسجدا، ثم إذا استقر في قلبها بنى مسجده الشريف، المسجد، لأنه هو الجامع، هو البيت الذي يحوي المسلمين وينسيهم خلافاتهم وينسيهم ما يفرق بينهم، اجتمعوا فيه إخوة في صف واحد، يصلون بقراءة واحدة، يسبحون بتسبيحة واحدة، يتحركون بحركة إمام واحد، يعبدون ربا واحدا سبحانه وتعالى، فتتحقق في المسجد وحدتهم على أعلى مستوى وعلى أروع نظام، وربما لا يذكرون الفوارق بينهم إلا خارج المسجد، فترى الوزير بجوار الوصير والأمير بجوار الصغير، وهكذا لا فرق، لأنهم جميعا في هذا البيت المبارك إنما هم عبيد لله تبارك وتعالى، فلا فرق بين هذا وهذا إلا بالتقوى، والتقوى لا يعلمها ولا يراها في القلوب إلا ذلك القلوب سبحانه وتعالى. فالناس في المسجد سواسية، هو البيت الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين ولدت في المدينة، بنى لها بيتا وهو المسجد، وهو الجامعة التي يتعلمون فيها العلم، فكانت طول الخلافة المساجد فيها حلقات العلم، فيها حلقات الدروس، فيها الشيوخ والعلماء، مفتوحة طول النهار وطول الليل. في النهار للمعلمين والمتعلمين والمصلين، وبالليل للمعتكفين والفقراء المهجرين الذين لا وطن لهم ولا بيت لهم. المساجد تحوي كل هؤلاء، فكانوا يهتمون ببناء المساجد. وفي ربوع الدنيا ترى مساجد للمسلمين الفاتحين للبلاد. وكان أهل السلطان، أهل الخلافة، أهل الإمارة تنطلق هممهم كذلك إلى العلم والعلماء. تشجيع الحزب الحاكم كان مصروفا إلى العلم والعلماء، وبالتالي فالمحكومون تبع لحكامهم كانوا يشجعون العلم والعلماء. ومن ذلك تقرؤون على سطر بعض الكتب وخاصة المكتوبة قبل أن تطبع، مكتوب على صدرها على صفحتها الأولى: أمر مولانا السلطان فلان الفلاني بطباعة أو بنسخ هذا الكتاب العظيم على نفقته الخاصة وتوزيعه في الأمصار. الحاكم بنفسه يهتم بكتاب أخرجه عالم معين ويأخذه كموفق الإمام مالك رحمه الله. نال هذا الشرف، طبع على نفقة بعض السلاطين في زمانه، فيطبع أو يأتي بنسخ فينسخونها نسخا عديدة كثيرة لتوسع على البلاد. وطلب السلطان من الإمام مالك رحمه الله أن يقرر كتابه على المسلمين، أي أن يفرضه، لأنه من أقدم الكتب الجامعة للسنة والمصنفة على أبواب الفقه، فهو كتاب عظيم. طلب صاحب السلطة من صاحب الكتاب العالم الإمام مالك بن أنس رحمه الله إمام المدينة المنورة، طلب منه أن يقرر كتابه على المسلمين، أي أن يفرضه فرضا، فرفض الإمام مالك تواضعا منه وعرفانا منه أن البشر قد يخطئ، وعرفانا منه بجهد من يأتي من بعده من العلماء، فربما رزقهم الله خيرا مما في هذا الكتاب. وصدق ظنه رحمه الله تعالى، فجاء من بعده الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهما الله تعالى، وكان كتاباهما أصح من كتاب الإمام مالك. الإمام مالك كتابه عظيم، كتابه ضخم له شكل، ولكن لم يتحرى فيه الصحة بالتشديد الذي وضعه الإمام البخاري والإمام مسلم. فحديث في صحيح البخاري أو صحيح مسلم تثق فيه وتطمئن إليه أكثر من الحديث من موطأ الإمام مالك. وفي كل هذه الكتب خير، وكل هؤلاء الأئمة على خير رحمهم الله جميعا. الإمام البغوي رحمه الله من أئمة السنة والتفسير، وله كتاب في التفسير من أربع مجلدات. لما انتهى منه ومن تأليفه استقل مركبة في البحر بالإيجار، فكانت مواصلة متاحة زمانه، وقصد إلى بلاد الهند، فكان هناك سلطان يهتم بمثل هذه الشؤون، فذهب إليه ليطلب منه أن يطبع وينسخ هذا الكتاب على نفقته. وكان قد قدم له وعدا بذلك في مرة، فراح حتى يتحقق من هذا الوعد وينفذه. وهو في الطريق رأى رجلا على شاطئ فطلب من صاحب السفينة أن يركبه معه، فأخذهما معهما، فأخذ هذا الراكب يتعرف إلى الإمام البغوي: ما اسمك يا إمام؟ أو يا رجل. قال: أنا فلان فلان، أين تذهب؟ أذهب إلى كذا بقصد كذا ومعي كتاب كذا. قال: ماذا قلت في قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فقص عليه ما قال، فسرتها بكذا وكذا وكذا، معناها إياك نعبد، نعبدك بكل عمل نعمله يا ربنا، ولا نطلب الأجر والمثوبة إلا منك، وإياك نستعين، لا نطلب ما نحتاج إلا منك يا ربنا، ملخص الكلام. فقال إذن فارجع، تستعين بالله وتذهب لخليفة أو سلطان، ارجع. فساعتها تذكر الإمام، قال حسنا ورفع، ولم يذهب إلى السلطان. رجع إلى بلده مرة أخرى ولم يكمل مشواره، فيقول ما هي إلا ثلاثة أيام، ويبعث ذلك السلطان رجلا من رجاله يسأل عن الإمام البغوي ليأخذ كتابه ويلزمه على نفقته الخاصة كما وعد. فتحقق المراد في الاستعانة بالله تبارك وتعالى دون سؤال من الخلق. هذه صورة من الصور، وعرفت في تلك الفترة مسألة تدوين العلوم. كانت العلوم قبل ذلك يعتمد العلماء على حفظهم، يحفظونها حفظا في رؤوسهم وقلوبهم، ثم بعد ذلك دخل الأعاجم في دين الله، وقل عدد العرب، وقل عدد العرب الذين كانوا يحفظون ولا ينسون. فاحتاج الأمر إلى كتابة العلم، فظهرت مسألة تدوين العلوم، وكتبت العلوم في أوراق مع صعوبة الحصول على أوراق، كتبت العلوم بأقلام مع صعوبة الحصول على أقلام، بغير مصالح نسخت نسخا باليد هكذا بخطوط مختلفة وأوراق كثيرة متكاتفة، جهود كبيرة بذلها علماؤنا رحمهم الله تعالى ومن تبعهم من القدم. فكان هذا يتبع العالم ليحمل له أوراقه، وهذا يتبع الإمام ليعد له أقلامه ويهيئها له حتى إذا كتب، وهذا يتبعه ليملي عليه الإمام ويكتب، بدلا من أن يكتب الإمام ما ألفه الإمام يؤلف وأنا أكتب له ولي الشرف، وهذا يذهب وراء الإمام ليختمه بشيء، وهذا ينفق على العلماء من أمواله. الإمام الليث ابن سعد، الإمام الليث ابن سعد رحمه الله إمام مصري فقيه عالم، كان ذا مال كثير رحمه الله. وعندنا في مصر منطقة أو شارع باسمه الإمام الليث، ومات هنا ودفن هنا. كان رحمه الله تعالى يعين بعض إخوانه من الفقهاء فيبعث لهم راتبا دوريا من ماله، فكان تاجرا كبيرا وله مال، فكان يتابع إخوانه الفقهاء براتب دوري حتى يفرغهم للفقه والعلم ولا يشتغلوا بجمع أرزاقهم. الدنيا كلها تعمل لذلك. العامة كان يجالسون العلماء، فتجد في مجلس العالم بالآلاف بالآلاف، ولا ميكروفون ولا مكبر الصوت، إنما كان هناك من يلقب بالمستمي، يقف على آخر ما يسمع صوت الشيخ، الشيخ يتكلم وذلك المستمي يبلغ كلام الشيخ لمن وراءه، وربما كان وراءه المستمي الآخر يقبل كلام المستمي الأول ويبلغه لمن بعده، وهكذا. وبعض هؤلاء العلماء والأئمة ربتهم أمهاتهم، إمام يعرف بربيعة الرحم رحمه الله، ترك أبوه للجهاد وترك مبلغا من الدراهم والدنانير لزوجته وكانت حاملة، قال هذا المال لنفقتك ربما لا أعود. ثم عاد بعد زمان، بعدما يقرب من 40 سنة، فسأل عن بيته أو ذهب إلى بيته وطرقه، طرق الباب فخرج إليه من البيت رجل، من أنت؟ قال بل من أنت؟ قال أنا صاحب هذه الدار، كنت في جهاد وأسرت ثم عدت اليوم، من أنت؟ قال هذا بيتي، ولدت فيه ونشأت فيه وهو بيتي وأمي للداخل. خرجت الأم على الصوت والسماح، من؟ زوجي، مرحبا، الحمد لله على سلامتك زوجك، من هذا؟ هذا ابننا ربيعة الرب. تصافح وتعانق الأب والابن اللذان لم يرى أحدهما الآخر إلا هذه المرة. أول مرة يرى ولده رجلا كبيرا ما شاء الله، ثم ما هي إلا لحظات تحدث فيها الزوجان، ولبس ربيعة الرأس عمامته وثوبه وخرج إلى المسجد. استأذن أباه وخرج. أمه تعلم أن ذهب ولماذا ذهب. أبوه جالس في البيت ويسأل امرأته عن المال الذي خلفه، هل بقي معها أو أنفقته أو ضاع أو بقي؟ قالت: مالك باطل كما هو، أنفقته كله وهو باطل أيضا. قال: كيف ذلك؟ قالت: تعال بنا أريك مالك. فذهبت به إلى المسجد وقالت: أترى ذلك الشيء؟ قال: من هذا؟ قالت: إنه ولدك، أنفقت عليه مالك حتى صار عالما هكذا. ففرح باسمه وجلس في مجلسه سعادة بهذا العالم الجليل. الشعب كله كذلك، الأم الأب ما نهرها أنها أنفقت ماله أو ضيعت ماله أو كذا، فرحب بفعلها وفرح باسمه العالم من أهل المساجد. أمة تهتم بالعلم، ليس بالعلم الشرعي فقط بل بالعلوم النافعة في كل مجال. في تلك الفترة ظهرت براعة المسلمين وبراعة العلماء العرب في الطب والفلك والهندسة وغير ذلك من فنون العلم الكثيرة التي تقوم الآن عليها حضارة أوروبا وأمريكا. في الحروب الكثيرة التي انهالت على المسلمين فيما بعد طرقوا هذه المؤلفات وهذه المخطوطات، وبعضها موجود إلى الآن، والبعض من العرب يذهب ليأخذ رسالة من الخارج فيترجمها ويقرأها بلغته لأنه عربي مثلها، ثم يترجمها إلى لغة الدولة التي يأخذ منها على الرسالة، ثم يعود برسالته فقط، وبقي الإنتاج للدولة هناك. تركوا منا جهدنا وعلومنا. المسلمون ما كانوا يبطلون بالعلم في كل مجال، كانوا ينطلقون إلى كل البلاد يعلمون علومهم، وما أفاض الله عليهم من علوم. نشأوا حضارة الإسلام في كل الدنيا بخلاف ما هو عليه الآن حضارات الغرب وحضارات الكفر، تظن بحضارتها التي إن تتعبها من حضارة المسلمين تظن وتدخل بحضارتها عن الإسلام والمسلمين. تصدر لك بهذا المعينة ما فيها وسرها معها. لو احتجت وردة توضع تحت الصامولة فهذه عندها ومن إنتاجها، شرط التعاقد هكذا. إذا احتجت إلى الإصلاح إصلاحها لا يقوم إلا بكبير من عندهم. لماذا؟ ليبقى السر دفينا عندهم. نحن نستفيد من آلة فقط، لكن كيف تصنع؟ كيف تصلح؟ لا يكون ذلك إلا بأيديهم. بخل وشكر وظن إنهم لا يعترفون بالجميل بل يزعمون أن هذه حضارتهم. أما الإسلام فقد ملأ الدنيا علوما وللعلماء نوادر عظيمة، ليس المجال لذكرها الآن، ولكنها في بطون الكتب وفي كتب الأدب وفي كتب الصرائح. اقرؤوها تجدون عز الإسلام حين كانت الخلافة الإسلامية وحين كانت الأمة محافظة على هويتها وعلى مهمتها كما كان في صدرها الأول عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخلافات الراشدة من بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أمتنا وأن يعيدنا إلى رشدنا من بعدهم ويجعلنا على درجهم، وأن يصحح لنا طريقنا وأن يرشد لنا سلوكنا، إن ربنا على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، كانت هذه أمتنا حتى تكاللت عليها قوى الكفر من حولها وتحدثوا مرة جديدة على الإسلام والمسلمين، فأقرأ بعض الولاة في الدولة العثمانية، وكان قد عهد العهد عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، قال الزمان فترة طويلة فما بقيت حضارة مثل ما بقيت حضارة الإسلام، فلطول الزمان وطول العهد وبعد أطراف الدولة هنا وهناك ضعفت قوتها بعض الشيء، وخف الدين في النفوس ببعض الدسائس التي يدسها الكفار وخاصة أهل الكتاب. ذهبوا إلى أولئك الولاة الذين بعدت بلادهم عن مقر الخلافة الإسلامية، وأضربهم بمحاربة الخلافة العثمانية. ولو حاربت معنا دولة الخلافة العثمانية فنملكك الأرض التي أنت عليها، أنت والي فقط على هذه المحافظة، أنت والي على هذه المقاطعة، أنت ملك لتلك الجزيرة. نعم، فنملكك ملكا هذه المقاطعة، هذه الجزيرة، هذه الدولة أو هذه الولاية لو حاربت معنا العثمانيين. ضعفت النفوس، فطلعت إلى الدنيا، رغبت في الملك، تحزبوا على الدولة العثمانية. مع خطة خبيثة أخرى، حيث قام فريق من اليهود لعنهم الله وتظاهروا بالإسلام كما نسمع عن المستشرقين اليوم، تظاهروا بالإسلام ودخلوا في وسط المسلمين، دخلوا الدوائر الانتخابية والدوائر الميلادية، صار رجالا في الدولة وهم يعملون على النفس الطويل البعيد. لا تعجلون الثمرة، خطط على 10 سنين، على 20 سنة، على 100 سنة، لا يهمهم الزمان، المهم أن يتحقق الهدف في النهاية. صار بعض هؤلاء المتمثلين في رجال الدولة العثمانية، وهم الذين فتحوا الأبواب، وهم الذين فتحوا الثغرات للهجوم على الإسلام وإسقاط الخلافة الإسلامية، حتى سقطت على يد الخائن كمال الدين أتاتورك. كمال الدين أتاتورك هذا كان رأس الأفعى لعبد الله بن أبي بن سلول في المدينة المنورة، لعن الله الاثنين. سقطت الخلافة الإسلامية وقسمت الدولة الإسلامية إلى مقاطعات ودول وولايات، فتفرق المسلمون وتحزبوا إلى ما نراه اليوم. لا يأمن واحد أن يضع يده في يد أخيه الحاكم، هذا حاكم المسلم وذاك حاكم المسلم، وكل يخاف من الآخر وكل يخون الآخر ويظن أنه يريد أن يأخذ السلطة منه وأن يكون أمير العرب جميعا وأن يكون وأن يكون. ولذلك الاتفاق بينهم صعب كما نرى. ذلك من أثر هذا التفريق في الحدود وفي الدول والمقاطعات بداية ضربة الإسلام في الدولة العثمانية. سقطت الخلافة هكذا وتهاوى الإسلام شيئا فشيئا، وصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، كلما انتقلت عروة تشبث الناس بالتي تبيها تنفك هذه الأروة فيتمسك المسلمون بالتي تليه، تنفك فينزلون إلى أسفل، وهكذا. فشبث الناس بالتي تليها أولهن نقضا الحكم بما أنزل الله، وآخرهن الصلاة. والصلاة اليوم صلاة الفجر خاصة صارت كريمة في بعض البلاد الإسلامية، عافى الله بلادنا وبلاد المسلمين جميعا. الجبل انقام لصلاة الفجر، انقام لصلاة في بيته في الظلمة، والحمد لله على هذه النعمة أننا نخرج إلى مساجدنا في الفجر وفي العشاء. أسأل الله دوام النعم وكثرتها حتى نعبده وحده لا شريك له. وربما يدان بعض الناس، منذ متى وأنت تصلي؟ منذ متى؟ لأنه يقول منذ متى وأنت تشرب الخمر، ليرى أنه أكمل الصلاة أم لم يكمل بعد. منذ متى وأنت تصلي؟ وأين تصلي؟ في مسجد، في مسجد أصلي بر ربي وأعود إلى بيتي. ولو جلست في مسجدي فإنه بيت الله، بيت الأمة الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم ليتآقى فيه المسلمون، فيه الرحمة، فيه السكينة. صار حال الأمة كما ترى حالا مزريا، صدق فيه قول الله تبارك وتعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. ما رأت الحياة الإسلامية خزيا كالذي تعيشه الأمة في هذه العصور، خزي لأبعد حد، خزي مدر، نسأل الله رفعه. ولا نجاة من هذا الذل والخزي إلا بأن نؤمن بالكتاب كله. لكن أن نأخذ هذه الآية لأنها لا تضر مصالحنا، ونرفض هذه الآية لأنها تضر مصالحنا، ونرد تلك الآية لأنها تغضب أصدقاءنا، وهكذا، هذا كلام لا يقبله الله. وصرح ربنا بأنه جريمة عاقبتها الإثم، نرجو بذلك الإثم إنما يقول الإثم. فيقضي الله المسلمين من حيث أرادوا أن يعزوا أنفسهم. وكم أذل الإنسان نفسه وهو يطلب العزة. فرعون تحرك يمينا وشمالا، طاف هنا وهناك، جمع الجنود والحشود ليعز ويعتز أكثر وأكثر، فأذله الله. وما أمر فرعون برشيد. ولسنا بأذكى من فرعون، لسنا بأقوى من فرعون. فإذا كان أمر فرعون بالأوتاد أمرا ليس برشيد، فلن يكون رأي أحدنا كإنسان رشيدا إلا أن يأخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دستور هذه الأمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. سقطت الخلافة وتهاوى الإسلام من على منصة الحكم، وضعف المسلمون وقل عددهم، ولكن لم يموت الإسلام. بقي بلاد تحت قوة الشيوعية سنوات عديدة، وبمجرد النقوض الشيوعية نبتت نبتات الإسلام وظهرت جمهوريات إسلامية. ليست بيوت إسلامية، ليسوا أشخاص المسلمين، إنما جمهوريات إسلامية. أين كان هؤلاء؟ أين كانت مصاحفهم؟ أين كان دينهم؟ لا يموت الإسلام أبدا، إنه سيعود. فتح الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. فطوبى للغرباء، صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، سيعود. هو من النفوس في هذه الأزمات الفاقمة، في هذا التنافس الشديد، نرى من يسلم من جديد من الكافرين. مع حال المسلمين المنفر في أخلاقهم، في سلوكياتهم، في أوضاعهم الاقتصادية، في غير ذلك، حال لا يغري أبدا بالدخول في وسطهم، ومع ذلك نسمع كل يوم بأعداد ليست بالقليلة تسلم من جديد، تخرج من الكفر إلى الإسلام. لماذا؟ ما الذي أغراهم؟ ما الذي جذبهم؟ إلى الإسلام، ليس في المسلمين شيء يدخل، إنما دفعه إلى ذلك أنه عرف أن الإسلام هو دين الحق. ثم الذي كفره في سنوات طويلة لم يحقق له السعادة، فرغب في الإسلام وآمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإسلام باقٍ، فهل لك أخي المسلم أن تكون من أصحاب الشر ممن يعود الإسلام على أيديهم؟ إن كنت كذلك وأرجوك أن تكون كذلك، أنا وأنت أرجو أن نكون كذلك جميعا، فكن مسلما حقا، قدر ما تستطيع، وانشر الإسلام في من حولك بقدر ما تطيع. بلغ دين الله، بلغ دين الله، علم الصلاة لمن لم يصلي، علم الحجاب لمن لم تحتجب، علم مراقبة الله لمن يخاف الدنيا ولا يخاف الله، علم الناس الصدق الأمان، علمهم السجود والركوع لله. أولئك الذين يحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم فيقيمون الموالد وفيها ما فيها من الآثام والجرائم والسرقة والمخدرات وغير ذلك، فيمن يمسكون أموالهم بذنب لغير الله، علمه أن يعمل عمرة، أن يحج بيت الله الحرام، أن يصبح ذبيحة لفقراء المسلمين ولو في عيد، علمه أن يصبح العقيقة لأولاده. انشر دين الله بقدر ما تستطيع، دون منبر، دون مسجد، فدين الله لا يتوقف على مكان معين. قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا، الأرض كلها، وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد أمتنا إلى أمر رشدها، وأن يأخذها من لهوها ولغوها ولعبها وكرتها وملاعبها إلى الجد والاجتهاد والعمل الصالح وإحياء كلمة الله ورفع راية الله. اللهم أعد لهذه الأمة مجدها وعزها، اللهم اهدها خير سبلها، اللهم اردها إلى دينك ردا جميلا. اللهم اجعل هذه الأمة يا ربنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نخطئ أو نزل، اللهم إنا نعوذ بك أن نخطئ أو نزل أو نعصي أو نكفر، وعندنا كتابك وفينا سنة رسولك. اللهم اهدنا يا ربنا، واهد قلوبنا، وحصن فروجنا، واغفر ذنوبنا. اللهم أصلح حياتنا، اللهم أصلح حياتنا، وأحسن وفاتنا، وأدم بعثنا، وابعثنا فيمن رضي عنهم ورضوا عنك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا عندك في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلنا عندك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارحم لنا أنا أحياء وأمواتا، اللهم ارحم الشيخ عبد الله شحاته، اللهم ارحمه رحمة واسعة، واعف عن زلاته يا رب العالمين. اللهم سمعنا عنه خجرا، وسمعنا عنه بعض الزلات، واعف عن زلاته، واغفره يا ربنا الصالحين، واصلح لنا أنا الأحياء، وانصفهم بكلمة الحق يا رب العالمين، واصلح مراءنا، واصلح قالتنا، اللهم هيئهم للرشاد والسداد، ومصالح البلاد والعباد، هيئهم يا ربنا لإقامة دينك، وإقامة شرعك، وتطبيق حدودك. اللهم إنا نسألك أن تجعل منا أمة مسلمة لك، تعبدك ولا تكفرك، تؤمن بك ولا تكفرك، وتعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ورافع الدرجات، وحافظ الذنبات يا رب العالمين. اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند تبتلنا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة يا ربنا وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأقم الصلاة.